وحوى جميع الملك والسلطان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال قرينه، تكررت كلمة قرينه في السورة مرتين ولم تذكر في القرآن الكريم كله إلا في هذين الموضعين من سورة قاف. الأول، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد وهو الشاهد عليه من الملائكة يوم القيامة. والثاني، بين أيدينا في هذا اللقاء، قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. والضمير في قرينه يعود إلى الشيطان فهو المقصود، لما أمر الله بإلقاء الجاحد بدين الله بالجحيم خاف الشيطان الرجيم وشرع يدافع عن نفسه لأنه يعلم أن الدور عليه، فقد ساهم في غواية صاحبه في الدنيا وظل يوسوس له بأن الدين أكذوب ومخدر للشعوب. وليس هناك جنة ولا نار، وإنما الصدفة والطبيعة والخلية هي من أوجدنا، والتطور من رقانا وجعلنا أناسية كثيرة. من بعد أن كنا قرودا في عالم غابر سحيق، فلا تصدق الكتب الدينية فإنها أساطير الأولين، وقد وجد هذا الجحود آذانا صاغية وعقولا لاهية. فلما رأى العذاب يقترب منه قال لربه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. يستشف من قول الشيطان أن الإنسان قال لربه يا ربي إن الشيطان قد أطغاني، فرد الشيطان مدافعا عن نفسه وقال ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. والسؤال هو، ماذا أدراك عنه أيها الشيطان بأنه كان في ضلال بعيد إن لم تكن ملازما له وصديقك الروح بالروح، أنت بالوسوسة وهو بالتنفيذ؟ ولماذا اختار الشيطان الطغيان لنفيه عن نفسه الطغيان، وأنه لم يحرض صاحبه عليه؟ لماذا الطغيان؟ الطغيان مصدر للفعل طغى، ومعناه تجاوز الحد، انتبه، تجاوز الحد، كالسيل إذا طغى على طريقه المرسوم له وتجاوز الحد إلى الحقول والدور وخرب ودمر. ويأتي الطغيان بمعنى تجاوز حد العدالة، فنسمعهم يقولون ذاك طاغية كفرعون مثلا، ظلم وقتل وسلب. ويوم الطوفان الشهير لما طغى الماء وتجاوز الحد يقول تعالى إنا لما طغى الماء، شوف طغى الماء، حملناكم في الجارية. لما التقى ماء السماء بماء الأرض طغى الماء وتجاوز حد الجبال وغمر الأرض. إذن فالطغيان تجاوز الحد في أي شيء له حدود. فلما رأى إبليس جريمة الإنسان المغرر به وأنه طغى وتجاوز حده بالكفر على ربه أو بالكفر بربه وأنه ذاهب إلى النار لا محالة، تبرأ منه خوفا من غضب الله عليه فهو شريكه. ولذلك احذر كل الحذر أن تشارك أحدا في طغيانه، فالعقاب للفاعل ومن شارك معه ولو بشطر كلمة. نستفيد من هذا بأن الكفر بالله والإلحاد به ليس ذنبا عاديا، بل هو طغيان وتجاوز للحد باعتراف سيد الضالين المضلين إبليس الرجيم. فشرع إبليس الرجيم يحدد السبب المباشر في غواية الإنسان الهالك وأنه كان بعيدا عن الحق. يا ربنا وقد صدق وهو كذوب، وهو كذوب. فالذئب يأكل القاصية من الغنم، يتفرد بها لوحدها ويفترسها، اي والله. وحتى شبل الأسد يؤكل إذا ابتعد عن أمه وأبيه. فالإنسان حينما يغرب عن ربه كثيرا ويبتعد عن خالقه طويلا يصبح فريسة سهلة لشياطين الإنس والجن، وإنما يحمي الله العبد حينما يكون قريبا منه يلجأ إليه في الشدائد ويشكره في السرائر، لأنه اختار ربه عمن سواه ولن يخذله الله تعالى. أما إذا ابتعد عن ربه واختار الهوى والدنيا وشهوات النفس والشيطان فقد ركن إلى أعداء كثر، والله كثر، وأنى له بالنجاة وقد لجأ إلى خائن غادر وتخلى عن الله القوي القادر. لو ركن إليه سبحانه لرد عنه بقوة، فهو العليم بخياناتهم فينبهه سبحانه وتعالى. وهل أعظم وأعلم من الله الذي خلقهن ويعلم أسرارهن فينجيه من كيدهن وهو خير حافظا جل جلاله. والشيطان حينما وسم صاحبه بالضلال البعيد كان صادقا رغم شهرة كذبه. فالإنسان إذا تاه في الصحراء مثلا وهو لازال قريبا من الدور نسبيا ربما يهتدي إلى داره ويعود من قريب، ولكن كلما ابتعد عن المنازل وذهب بعيدا في الصحراء كلما زاد حظه في الهلاك وأصبحت فرصة نجاته قليلة. فلا تبتعد عن ربك فتهلك. وانظر إلى كلمة ربنا في الآية، قال قرينه ربنا ما أطغيته، ربنا ما أطغيته، ولكن كان في ضلال بعيد. يعترف الشيطان بأن الله تعالى رب للإنسان والشيطان، وما منعه من طاعة ربه إلا الكبر فهلك. وأراد أن يهلك الناس جميعا كنوع من المواساة، فالفاشل يريد أن يرى الناس كلهم فاشلين، يجد في ذلك تسلية لنفسه، فلسان حاله يقول لست وحدي من عصى ربه، فالإنسان أيضا فشل في حمل الأمانة. ولذلك قطع على نفسه قائلا لربه في وقاحة عجيبة، رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، يعني لأزينن لهم أن يعصوك ولا يطيعوك. أرأيت وقاحة أكبر وأكثر من هذه؟ وأكبر اعتراف للشيطان بخديعته للإنسان حينما يدخل هو بنفسه النار فيجمع أتباعه ويخطب فيهم خطبة عصماء من الخير، وهي أسوأ خطبة يسمعها إنسان في ذلك المكان، لأنها تزيد من الإحباط وتكشف غدره وخيانته، وأن أتباعه كانوا أغبياء وسذج وما أكثرهم، إي والله وما أكثرهم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم لن أستطيع إخراجكم من النار فأقطع صراخكم من الألم، وما أنتم بمصرخي ولن تستطيعوا إخراجي من النار فتقطعوا صراخي من الألم. وكأنه يقول لهم أكلتم المقلب وليس أمامكم إلا الصراخ والعويل والندم حيث لا تمندم، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. هل تعلم أن هذه الآية وآية البحث بين أيدينا ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد من أكبر وأعظم وأجل هدية من ربنا تعالى؟ إنه يخبرنا بما سيحدث في الآخرة قبل أن نصلها، إنها هدية ربانية جليلة تحذيرية، ونحن لازلنا في بر الأمان والفرصة لازالت أمامنا متاحة، والتوبة النصوح ما زال بابها مفتوح. حينما يصور الله تعالى ما سوف يحدث قبل أن يحدث يخبرنا بما هو آت قبل أن يأتي. يشاهدون ولله المثل الأعلى كثيرا من التدريبات العسكرية والرياضية قبل أن تقع المعركة والمباراة، مثلا يقولون مباراة ودية لتكسب الخبرة اللازمة من خلالها، فإذا خضت المعركة الحقيقية وقد استفدت من التدريبات السابقة انتصرت في المعركة والمباراة، إن مثل هذه الآية الكريمة تعطيك مناعة ضد الشيطان ووساوسه، والله، وتجعلك ترى ما لا يرى من خلال إخبار ما في الغيب قبل أن يقع، لأن الله تعالى لا يرضى لعباده الكفر ولا يريد لهم العذاب. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، فقط يريدك قريبا منه ليحميك فترضى، ولا تبتعد عنه فتردى. والكيس الفطن من اتعظ بغيره ولم يكن عظة لغيره، هكذا، ولم يكن عظة لغيره، هذا هو الكيس وهذا هو الذكي. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. لا تختصموا لدي، المتخاصمان هما الإنسان والشيطان، وهما اثنان، فلماذا عبر عنهما بواو الجماعة وقال لا تختصموا؟ جماعة، الإنسان الواحد والشيطان الواحد، عينة لما سيحدث يوم القيامة، فكل إنسان سيختصم مع شيطانه المارد إذا غلبه بالغواية في الدنيا. فقال تعالى لا تختصموا لدي، باعتبار أن جميع من يستحق النار بعدل الله تعالى سيحاول الدفاع عن نفسه. ولك أن تتخيل بلايين البشر من آدم إلى آخر نسمة برأها يتخاصمون هناك ويلوم بعضهم بعضا، وتتعالى الأصوات في يوم عسير ويظهر الندم على وجوه المنكرين، كم عددهم وكيف هيئاتهم وما مقدار حزنهم ومدى حسرتهم وغصصهم والعياذ بالله. فيقول لهم سبحانه وتعالى لا تختصموا عندي، لم أفاجئكم بعذاب، وقدمت لكم الوعيد في الدنيا وأخبرتكم في القرآن كثيرا بأن هذا مصيركم إن أعرضتم وكفرتم وأشركتم وعصيتم وعصيتم. طيب، بعد الخصومة بين الإنسان والشيطان رد العزيز سبحانه عليهما بقوله ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. هذه الخصومة بينكما وكل يلقي اللوم على الآخر لن يغير من الأمر شيئا، ولن أبدل قولي وحكمي عليكما، ليس ظلما لكما، فلم أفاجئكما بعذاب، كما قلنا لم أفاجئكما بعذاب دون تحذير سابق بطول القرآن وعرضه. والمدهش في هذا الموقف العجيب كيف يسمح الله لهما أن يتجادل أمامه وهو الله رب العالمين جل جلاله، ويرفعون أصواتهم ويحاجج بعضهم بعضا أمام الجبار سبحانه عز وجل ليحقق العدالة الكاملة قبل استحقاق العقوبة، فيا له من إله عظيم سبحانه. وما أنا بظلام للعبيد، هناك فرق بين ظلام وظالم، انتبه، مهمة هذه، بين ظلام وظالم. فالظالم أقل ظلما من الظلام، لأن ظلام على وزن فعال، صيغة مبالغة بمعنى شدة الظلم، ينفي الله عن نفسه الظلم يوم القيامة لأي أحد كان بما فيهم الشيطان نفسه. إيه والله، وكأن اللفظة توحي بنفي الظلم الكثير عن الله، وأن الظلم القليل ممكن الوقوع والعياذ بالله، فكأن العبارة تقول ظلام لا، ظالم ممكن، تعالى الله عن جميع الظلم بأشكاله علوا كبيرا. إذن كيف المسألة؟ الجواب بداية في قوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، انتهى. لكن لفظة ظلام تناسب المقام أكثر من ظالم، فمن سيدخل النار ويقيم فيها يعني عذابا شديدا فوق الوصف والعياذ بالله، وإذا كان من غير سبب فهو قمة الظلم ما بعده ظلم. وانظر لدقة القرآن العظيم، فلا يناسب السياق أن يقول وما أنا بظالم للعبيد، لأن مدلول كلمة ظالم خفيفة جدا بالنسبة لشدة العذاب وهول المقام، فاستعمل ظلام القوية حتى تناسب العذاب القوي. فإذا دخل أولئك النار من غير سبب، وحاشا ربنا أن يظلم أحدا، فهو قمة الظلم لا يناسبه إلا كلمة ظلام القوية وليس ظالم وليس ظالم. فطابق اللفظ المعنى تطابق القفازين على الكفين. إي والله. وتسمع في عصرنا هذا بأن من الظلم للإنسان أن يعذبه الله بتلك الشدة العنيفة مقابل ذنب بسيط. ومن قال لك بأن الكفر بالله والشرك بالله والإلحاد بالله ذنب بسيط؟ تخيل لو عصيت رجلا عظيما مطاعا في قومه ولديه سلطة وسطوة وقد رباك وأطعمك وسقاك وكساك وأحسن إليك كثيرا، ثم طلب منك أن تفعل شيئا ما خاصا به وقد أعطاك العطايا ووهبك ميزات عظيمة دون غيرك وفضلك على كثير ممن حوله تفضيلا، ثم عصيته وسخرت منه وشككت في قدراته وجنحت مع أعدائه ضده وأنكرت وجوده وقلت لا أعرف أحدا بهذا الاسم وغدرت به وعصيت أمره، ما هو العقاب المناسب لهذا الجاحد الكنود؟ فكيف تعصي الله تعالى وأنت تأكل من رزقه وتعيش في أرضه ومخلوق له، لست فقط تابعا له كالرجل الذي ذكرنا، وإنما مخلوق له سبحانه عز وجل، وحياتك بيده وعمرك بأمره ومردك إليه ومفتقرا له في نسمة الهواء والماء، ثم يأمرك بعبادته فتتركه لتعبد غيره. وحتى الملحد يعبد غير الله شاء أم أبى، لأنه ترك ربه وذهب مع عدو الله الشيطان وأطاعه فعبد الشيطان كعبادة الرحمن. فما هو العذاب المناسب لجريمة مثل هذه في حق خالقه؟ وعصيانه ليس كعصيان أحد. والجواب البديهي: الله ليس كمثله شيء وعقابه ليس كمثله عقاب، انتهى. والعقاب على قدر المعاقب. لو عاقبك أخوك الأصغر مثلا صاحب الخمس سنوات، ربما ضربة بسيطة من كفه الصغير تردها بابتسامة. فإذا كان المعاقب أكبر وأقوى كان العذاب والعقاب أشد وأنكى أكيد. فإذا كان العقاب ممن خلق السماوات والأرض وما بينهما فلك أن تتخيله إن استطعت. وكذلك الثواب، فإذا وعدك أخوك الأصغر بجائزة ستكون بسيطة على قدره وقدرته، فإذا وعدك الملك بجائزة مثلا لابد أن تكون الجائزة على قدر ملكه وهيبته ومكانته، فإذا وعدك الملك المليك المالك لكل ملك ومملوك فكيف تكون تلك الجائزة؟ إنها الجنة العظيمة، نسأل الله من فضله. نقل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إلينا وصفها ببلاغة النبوة فقال: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأكرر دائما هذا الحديث لأنه نهاية وصف الجنة. فناسب أن يقول: وما أنا بظلام للعبيد عوض وما أنا بظالم للعبيد. فحق الرب وقدر الرب وهيبة الرب وعظيم الموقف يجعل اللفظة المناسبة في المكان المناسب، وهكذا القرآن الكريم يفعل. اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار، والمستمعون والمشاهدون ووالدون ومن له حق علينا يا رب العالمين. هذا والله أعلم وأحكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.